على كل محب لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحب أيضا للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أن يسمع ويعي ويتعرف على العلاقة التي كانت بهما بينهم، علاقة ود وإخاء ومحبة وصلة مباركة ظهرت فيما بينهم تحت مسمى الأسماء والمصاهرات. تعرفنا في الحلقة الماضية كيف أننا ينبغي علينا أن ننظر في التاريخ لنتعرف كيف وقعت الأسماء والمصاهرات فيما بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ويأتينا سؤال هام، ويأتينا سؤال ينبغي دائما أن نتذكره ونعيه: لمن نقرأ له في التاريخ؟ وكيف نقرأ التاريخ؟ لأن ظهرت كتب كثيرة حديثة معاصرة بجوار الكتب القديمة المعتمدة، كلها تتكلم عن هذه القضايا، عن قضايا الأسماء، قضايا المصاهرات، لتريد أن تبين لنا وتعلمنا بأن هناك كانت فيما بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إما علاقة حب ومحبة، وكتب أخرى أظهرت لنا أن العلاقة فيما بينهم علاقة حقد وبغضاء وشحناء وعداوة ظهرت، ودليلها الحروب التي جرت فيما بينهم. أكان الأمر كذلك أن ما وقع بينهم من اختلاف في وجهات النظر وآلت إلى حروب فيما بينهم في الظاهر، هل وقعت هذه الحروب أوقعت في القلوب أمور سوداء بغيضة كريهة في قلوبهم، أم أن الأمر كان غير ذلك تماما؟ التاريخ أيها الأحبة في الله كما قلنا سابقا سجل صادق لما جرى بينهم، وتحقيق وثيق للأمور التي بينهم. أكان ما في الظاهر أمر يوقع في القلوب، أم كان في الظاهر مجرد اجتهاد واختلاف وجهات النظر لم تفسد للود قضية أبدا فيما بينهم؟ لهذا دائما نحتاج عند قراءتنا للتاريخ، عند هذه القراءة المباركة، أن نتوثق من سند القصة التي نقرأها. لا يأتي إنسان ويقرأ التاريخ هكذا كأنه من قصص ألف ليلة وليلة، كأنها من الحوادث والروايات التي يسمعها من القصاصين هكذا مباشرة، لا يتمعن ولا ينظر إليها ولا يفكر في فحواها ولا يميز في عقبة أمرها، فيقرأها هكذا للمسامرة ولأيضا لغرض في نفس يعقوب يريد أن يغضيه هو. لكن التاريخ أيها الأحبة في الله نقرأه كما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في الحلقة الماضية أن من أوثق المصادر في النظر في أمور التاريخ القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. هل تظنون أن في البخاري حديث ضعيف؟ أو أن في صحيح مسلم حديث مكذوب؟ أبدا، حاشاهم عن ذلك. فلما اعتمدنا على القرآن الكريم الذي هو أحسن الكلام وأوثقه، وهو كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ثم من بعد ذلك نقرأ أحاديث البخاري الصحيحة، نعلم أن التاريخ هو سجل ينبغي أن يميز فيه السقيم من الصحيح. فانظر إلى الروايات، هذه الرواية ما سندها؟ ما مصدر خبرها؟ هل هؤلاء الرواة ثقات ينبغي أن نأخذ كلامهم، أم أولئك الرواة فيهم ماذا من الضعف والسقم، وفيهم من ترك الأحاديث والتدليس فينبغي أن نطرح رواياتهم؟ فهناك تمييز بين الصحيح وبين الضعيف. فعندما نتعامل مع روايات التاريخ نتعامل معها كأننا نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونضع نصب أعيننا حين نفتش في التاريخ عن كيف العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ميزان دقيق أيها الأحباب أيها المشاهدون الكرام. أولى هذه الكفتين هو توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنجلهم ونحترمهم ونقدس أمرهم ونعلي من شأنهم، ولا يأتي إنسان وينتقص منهم شيئا، لأن الانتقاص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتقاص لمن؟ لسيد هذا البيت، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والكفة الثانية أن نضع فيها عدالة الصحابة في الميزان، فنعلم أن الصحابة كلهم عدول، لم يأتي صحابي وثبت عنه أنه كذب في خبر من الأخبار، حاشاهم. الصحابة لهم الصدق ومحل القدم الراسخة المتينة في تثبيت دين الله سبحانه وتعالى. فحين تضع هذا الميزان، توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية التعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم في هاتين الكفتين، تعلم كيف تزن أخبار التاريخ بميزان صحيح صادق، فتحسن الظن بالصحابة، وأيضا لا تنزل من قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا علمنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قاعدة نافعة مباركة في كيفية التعامل مع أخبار التاريخ ومع غيرها من الأخبار. فيقول رحمة الله عليه: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تزن ترد إليها الجزئيات. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ليتكلم ماذا الإنسان؟ بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. هذه القاعدة لو طبقناها عندما تضع في الكفة توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عدالة الصحابة، هذه أمور كلية، ثم بعد ذلك إذا أتت إليك الأمور الجزئية التي وقعت فيما بينهم تعرف كيف تزن هذه الأمور. ثم يكمل يقول شيخ الإسلام: وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات من لم يزن هذه الجزئيات مع الأصول الكلية، وجهل وظلم في الكليات فيتولد بعد ذلك فساد عظيم. فإذا الأمور أيها الأحبة في الله ينبغي أن نزن فيها ماذا؟ الأمور الجزئية مع القواعد الكلية. فمن عمي وابتعد وغض الطرف عن هذه الأمور الكلية وجدت ماذا منه؟ الحيرة، ووجدت منه الظلمة، ووجدت منه الإجحاف وعدم الإنصاف مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. كيف صاهروا وتداخلوا وتزوجوا مع من؟ مع الصحابة. لكنه إذا علم ووقر ثم أنصف وأعطى العدالة للصحابة علم من بعد هذه القواعد الكلية أن الصحابة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أي جزئية وقعت منهم يحملها على ماذا؟ على حزن ظن منه بعد ذلك. ولهذا يقول الناظم: لا تقبلن من التواريخ كل ما جمع الرواة وخط كل بناني. يقول الناظم في منظومته: لا تقبلن من التواريخ كل ما خط جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهرية وكذا سفياني. لما تأخذ الرواية من العدول الثقات كبار العلماء تجد منهم ذاك الميزان الدقيق الكلي العادل المنصف في التعامل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما الصحابة. ولهذا تعلم بعد ذلك لما هذه الأسماء، لما هذه المصاهرات، لما سمى جعفر الصادق والحسين وموسى الكاظم باسم أبي بكر، ولما سمى أيضا موسى الكاظم كانت من كنيته أبو بكر. لما هذا الأمر؟ لأنهم تعاملوا مع ميزان التاريخ الكلي ثم نظموا بعد ذلك عليه الجزئيات فعلموا قدر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فلهذا هذه الحلقات أيها الأحبة في الله تعنى بهذا الأمر، تثبيت الأصول في كيفية التعامل مع الصحابة ومع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والمصاهرات. ويأتينا سؤال هام أيها الأحباب: لمن نقرأ في التاريخ؟ هذا سؤال هام ينبغي أن نحيطه، وذلك أن هذه القضية هامة لأننا نجد أن بعض الناس عندهم ماذا؟ ثقافة وحب اطلاع ونهم إلى القراءة، لكنه ماذا؟ كحاطب ليل يقرأ يمنة ويسرة، لا يعرف هل هذا صحيح؟ هل هذا باطل؟ لكنه ينظر إلى هذا الكتاب المتين العظيم في الصفحات الواسع يقول هذا كتاب، إذن كتاب موثق وهذا كتاب يعتمد عليه فأقرأ ما فيه. فينظر إلى رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عملوا، لكنه إذا نظر داخل الكتاب لا يجد إلا هناك ماذا؟ العداوة والبغضاء بين من؟ بين عمار بن ياسر مع معاوية لأمور دفينة في قلوبهم. أهذا هو ما وقع في بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؟ لا. فهذا سؤال هام، لمن تقرأ أيها المشاهد الكريم في التاريخ؟ الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في كتابه الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تضع هذه الآية نصب عينك دائما. ماذا تأخذ من الصحابة عندما تقرأ لهم في التاريخ؟ تأخذ منهم العبرة والعظة والفائدة، تبتعد عما وقع بينهم لأنهم ماذا؟ بشر يخطئون ويصيبون ويسألون الله المغفرة ويسألون الله التوبة. وتعلمون كيف أن هناك حوادث جرت بين الصحابة النبي علمهم وسدد خطاهم بعد ذلك دلالة على أنهم ماذا؟ بشر، لكن لهم شرف الصحبة، شرف الإيمان، السبق إلى الإيمان. ولهذا لما تعجب بعض العلماء لما سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصحابة، هل سبقهم بصلاة؟ هل سبقهم بصيام؟ هل سبقهم بجهاد؟ كثير من الصحابة عمل ما عمل الصديق رضي الله عنه وارضاه، لكن أتت الإجابة بعد ذلك أنها أن الصديق رضي الله عنه وارضاه ما سبق الصحابة بكثير صيام ولا صلاة ولا نفقة، ففي الصحابة من فعل، لكنه قد سبقهم بما وقر في قلبه من إيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولهذا حاز الصديق رضي الله عنه وارضاه المرتبة العالية بعد النبوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. إذن هذه المرتبة العالية عندما ننظر إليها بميزان دقيق محب مع حسن الظن، نحذر من بعض الكتب التي تروي لنا أن الصحابة فيما بينهم كانت بينهم أحقاد وبغضاء، أو مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينهم ماذا؟ أمور خبيئة في صدورهم، يريدون أدنى الفرص حتى يقعوا فيما بينهم، لكن ما كان بينهم إلا تلك الأسماء المباركة والمصاهرات الطيبة الجميلة. فلهذا احذر أيها المشاهد الكريم من بعض الكتب، احذر من بعض الكتب، كتب ماذا؟ كتب الثقافة العامة. يأتي إنسان وهو عالم فاضل في مجاله، لكنه ليس له قدم راسخة في علم الشريعة والنظر والتحقيق والتمحيص في إسناد الروايات، فيجمع كحاطب ليلا في هذه الأمور. فإذا عرفت هذا الأمر تحذر منه. ولي معك بعض الأسماء من هذه الكتب وبعض المؤلفين، متى نقولها؟ بعد الفاصل بإذنه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، من شجر كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نرجع مرة ثانية أيها المشاهدون الكرام إلى هذا السؤال المهم: لمن نقرأ في التاريخ؟ لأننا نريد أن نثبت أن تلك العلاقة التي كانت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الأطهار الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أن كانت علاقة متينة أساسها الحب، ودعائمها تلك العلاقة التي رضي الله فيها عنهم سبحانه وتعالى. فلمن تقرأ في التاريخ؟ هذا السؤال المهم، حذرا من أن يأتي ذاك الإنسان المثقف الذي له نهم في القراءة، فماذا يقرأ بعد ذلك؟ يقرأ كل ما وقع بين يديه من كتب معاصرة أو قديمة، لربما هذه الكتب ليس لها من سند موثق في رواية التاريخ، ولربما تكون هذه الكتب فيها غلو، أو هذه الكتب فيها ماذا؟ تفريط في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فاحذر أيها المشاهد الكريم من كتب الثقافة العامة، تلك الكتب التي تسمن الأوراق وتكثر الصحف، لا تريد بعد ذلك أن تثبت بميزان كلي صحيح أن العلاقة التي كانت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أساسها التوقير والتبجيل، مع الصحابة التي ينبغي أن نقدم عليهم العدالة والحب لهم، فيأتي هذا الإنسان المثقف الأديب ماذا يقدم لنا بعد ذلك؟ حاطب ليل، فيجمع كل ما وقع بين يديه من روايات ويقدمها إلى الناس العوام فيقرؤونها، فما الانطباع بعد ذلك؟ لا ينطبع في أذهانهم ولا يرسخ في قلوبهم بعد ذلك إلا أن العلاقة التي كانت بين آل النبي والصحابة رضي الله عن الجميع إلا علاقة سيئة بغيضة فيها الحقد والكراهية، والأمر غير ذلك. فاحذر من بعض الكتب التي تعتمد على الأدب ولا تعتمد على توثيق الروايات والأحاديث. من هذه الكتب أيها الأحباب كتاب انتشر عندنا وأعجب به الكثير من العوام حتى من الفضلاء، هو كتاب ألف ليلة وليلة، يأتي لنا بغمز ولمز وهمز فيما وقع في القرون الأولى المفضلة إلى عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمة الله عليه. أو يأتينا كتاب آخر، كتاب أدبي جميل ممتلئ بالأشعار وأخبار العرب، مثل كتاب الأغاني أو كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي. هذا الكتاب يقرأ استئناسا مسامرة إعجابا به، لكن أيكون عليه المصدر؟ أيكون عليه المعول؟ أيكون عليه التوثيق في رواية التاريخ؟ لا، لأنه لا ينبني هذا الكتاب، لم يبني أمره على الروايات الصحيحة، على الأخبار الموثق عليها، لم ينظر في سند الروايات. جمع أتى من المغرب ليجمع روايات المشرق، وأتى في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وجمع، بل هو ليس بحاطب لي إلا أنه لا ناقة له ولا جمل في علم الحديث، بل وله نظرة سوداء فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك أيضا كتاب منسوب إلى أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري، كتاب بعنوان الإمامة والسياسة، كتاب منسوب إليه ليس له معول ولا يصح أن نسبته إليه. ويأتي بعض الناس ويقول انظر ماذا قال ابن قتيبة وهو من أهل السنة والجماعة، ماذا قرأ، ماذا وثق في كتابه الإمامة والسياسة. لكنك لما ترجع وتقرأ هذا الكتاب بعين فاحصة دقيقة ناقدة تجد أن هذا الكتاب ألف ماذا؟ بعد عهد ابن قتيبة رحمة الله عليه. وأيضا مثل ذلك من كتب التاريخ مروج الذهب للمسعودي، ماذا يقول فيه ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في تاريخ المسعودي: من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب كل قد عرف بكثرة الكذب؟ فهل يأتي إنسان ويعتمد على هذا التاريخ، على كتاب مروج الذهب للمسعودي؟ نقول نقرأه استئناسا لكن ليس اعتمادا، وأصلا نوثق به أخبارنا. وأيضا مثله ماذا؟ تاريخ اليعقوبي، وهو كتاب بني على ماذا؟ على المراسيل، أي الأخبار المنقطعة التي لا اتصال في سندها بعد ذلك. أو نأتي والطامة الكبرى أيها المشاهدون الكرام، أن يأتي إنسان ويريد أن يفتش بين العلاقة بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسماء والمصاهرات من كتب الأدب، هذا أديب جليل فاضل قدمه راسخة في الأدب في الشعر، لكن أين بضاعته في علم الإسناد، في مصطلح الحديث، في علم الشريعة؟ ليس له من بضاعة إلا أن بضاعته مزجات، وهو جماع يجمع من هنا وهنا ويبني رأيه في معالجة القضايا. وأخطر أمر مع التاريخ أن تعمل رأيك وعقلك أمام ما ثبت من روايات صحيحة من تلك الكتب التي انتشرت وزخرفت في غلافها، كتب الأديب والروائي جورجي زيدان، تجد أنه له الروايات الكثيرة، لكن ذاك الناقد والبصير إذا فتش في كتب هذا الأديب جورجي زيدان لوجد أن ليس له من علم إطلاقا في ماذا؟ علم مصطلح الحديث وتوثيق الروايات. فينبقي ماذا؟ أن تقرأ هذه الكتب ليس اعتمادا، لكنك الأفضل أيضا أن لا تقرأها. ومثله كتاب الأديب الكبير الذي يشار إليه بالبنان، ولم نصل إلى مرتبته في الأدب والثقافة والشعر، كتاب الأديب الكبير محمود عباس العقاد، كتب جميلة ورائعة وكتب أيضا نستمتع بقراءتها، لكن إن جاء هذا الأديب الرفيع الكبير مع أمور الشريعة وما جرى بين الصحابة الكرام، ينبغي علينا ماذا؟ أن نزن كلامه بميزان الإنصاف وبميزان التدقيق وبميزان التمحيص، لأنك لو قرأت في أحد كتبه كتاب مطلع النور لوجدت أنه يعمل عقله مع ما ثبت من روايات صحيحة فيطرحها مقابل ماذا؟ أنها لا تستقيم مع العقول. هل هذا هو ميزاننا في التعامل مع النصوص النبوية الصحيحة؟ أبدا. إن صح النص فينبقي أن نعمل العقل لفهم هذا النص وليس لوزنه بعد ذلك، فإن قبله وإلا ضربنا به عرض الحائط. ومثله أيضا كتب غيرها كثيرة من كتب الأديب الكبير طه حسين غفر الله له، لما أن يأتي ويعمل عقله في معالجة نصوص الشريعة وما جرى بين الصحابة رضوان الله عليه في تاريخه. أقول أيها المشاهد الكريم، من تقرأ؟ لمن تقرأ؟ فأعرف بعد ذلك ما هو ميزانك في التعامل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام، وكيف أنك تزن الأسماء التي تسموا بها والمصاهرات التي جرت بينهم بميزان المحب المنصف العدل بعد ذلك. ثم يأتينا سؤال بعد ذلك، إذن لمن نقرأ؟ ما الكتب التي نحث على قراءتها أيها المشاهدون الكرام؟ الكتب التي ننصح بقراءتها تلك الكتب التي اهتمت بالإسناد، بالكتب التي كانت قريبة من عهد الجيل الأول والثاني والثالث، مثل ماذا؟ تاريخ عقبة وتاريخ خليفة بن خياط، وأيضا مثل كتاب من؟ تاريخ الأمم الملوك لشيخ المفسرين وشيخ التاريخ ابن جرير الطبري، ومثله ماذا؟ البداية والنهاية لابن كثير، وأيضا لذاك المؤرخ الذهبي رحمة الله عليه في تاريخ الإسلام. يأتينا سؤال، لماذا هذه الكتب دونا عن غيرها؟ لماذا لا ننصح بقراءة الأدبيات والكتب التي نستمتع بالمسامرة بها؟ قلنا أن هذه الكتب لا تهتم بميزان الحب والألفة والتقارب بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. أما كتاب تاريخ الأمم الملوك البداية والنهاية، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، يهتمون بميزان دقيق، هو ماذا؟ ميزان الحب والتآلف والثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. نأتي إلى كتاب واحد، وهو كتاب ماذا؟ عليه المعول والثقة والاعتماد والركيزة الأساسية في أخذ الأخبار، كتاب ماذا؟ كتاب الطبري رحمة الله عليه. نعتمد عليه لأنه قريب العهد من جيل الصحابة وبما سبقه من حوادث، وأيضا روايته للأحاديث بالإسناد، وأيضا أن هذا الإمام له المكانة العالية الجليلة الرفيعة الدالة على سمو قدره بين العلماء. ابن جرير الطبري هو محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري، الإمام المجتهد الذي ولد بآمل بطبرستان سنة 224 للهجرة، وتوفي رحمة الله عليه في 310 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عهده ماذا؟ قريب بما سبقه من حوادث، وقريب العهد أيضا بالأخبار التي نقلت إليه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين لهم وأيضا من أولادهم الكرام. إذا هذا العهد القريب أيها الأحباب يجعلنا نتمسك ونعض بالنواجذ على كتاب من؟ على كتاب ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ولنقرأ ماذا قال الإمام رحمة الله عليه في مقدمته التي تظهر لنا ثقة هذا الكتاب الذي يجعلنا نتمسك به دائما. يقول رحمة الله عليه: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكرت فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه. يقول ابن جرير رحمة الله عليه أن الأخبار التي ذكرتها في كتابي في التاريخ إنما هي ماذا؟ على ما رويت من الأخبار، أي على ما بلغني من الأخبار مما سبقني من حوادث، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيها. إذن له عهدة وله أمانة علمية كبيرة أنه ماذا؟ يسند الأخبار. فأنت أيها القارئ والناظر ينبغي أن تكون على علم واطلاع أنه إذا ذكر أبو مخنف أو يحيى أو ذكر الكلبي أنك تعلم أن هذا الراوي هل هو ثقة أو هو كذاب، هل هو يعتمد عليه أو هو وضاع. فأنت ينبغي أن يكون عندك بنية أساسية في علم مصطلح الحديث. ثم يقول الإمام رحمة الله عليه: فما يكون في كتاب هذا من خبر ذكرناه فيه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا، أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، إنما أوتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. إذن الإمام الطبري أيها المشاهد الكريم إنسان ثقة، إمام ثقة فيما نقل إلينا، يسند الأخبار عن من بلغه بعد ذلك، فيسند، فتنظر إلى الإسناد، وجدت في الرواية أبو مخنف، فماذا تقول عن هذه الرواية؟ إذن هذه الرواية مكذوبة، يعطيها لك حتى تعلم أن هذه الرواية إذن مكذوبة باطلة، ينبغي أنك ماذا؟ تأخذها وتطرحها، تأخذها استئناسا حتى لا تصدم بها رواية ماذا؟ ثبتت عند ماذا؟ عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وأضرب مثال صغير ويسير، رواية استخلاف عمر لمن بعده من الصحابة الستة الذي جعل فيهم الشورى، وأيضا من قبله استخلاف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت القصة بين الصحابة وبينهم من استخلف. فالبخاري ذكر الرواية الصحيحة، وأتى أيضا الإمام الطبري رحمة الله ذكر عن أبي مخنف الروايات الباطلة عنه. فأنت لما تقارن تجعل الميزان الصحيح في الأسماء والمصاهرات وحب الآل والصحابة، أنك تقدم وتتمسك وتعض بالنواجذ على رواية البخاري وتطرح الرواية التي ذكرها الإمام الطبري ليعلمك ويفيدك. هذا ما أحببنا أن نتكلم عنه أيها الأحبة في الله، ونتمسك بقراءتنا في التاريخ، ونعرف لمن نقرأ ومن نترك بعد ذلك. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يثبتنا على حبه وطاعته سبحانه وتعالى، إنه ذلك والقادر إليه. وإلى حلقة قادمة تالية بإذن سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت.